باء أمية بن خلف. تمكن عبد الرحمن بن عوف من أسر أمية، وعندما رآه بلال معه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وحاول عبد الرحمن أن يثنيه عن عزمه فلم يستطع، بل استنفر بلال الأنصار فلحقوا به معه وقتلوه، على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه نفسه وأمية بارك. وعندما طرح قتل المشركين في القليب لم يطرح معهم، لأنه انتفخ في درعه فملأها، وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤه فتركوه في مكانه وألقوا عليه ما غيبه من الحجارة والتراب. جيم العاص بن هشام ابن المغيرة. كان العاص بن هشام بن المغيرة خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذا حرص عمر على قتله فقتله حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده. لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين، قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70، ولم يقتل من المسلمين سوى 14 رجلا، 6 من قريش و8 من الأنصار. لقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. عنوان: دفن قتل المشركين في القليب. روى البخاري ومسلم وأحمد وابن إسحاق وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طري من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحله ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركية فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وعندما ألقوا في القليب وفيهم عتبة بن ربيعة، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. وبعد نهاية المعركة وانتصار المسلمين وأخذ الأسرى، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالعير، ليس دونها شيء. فناداه العباس أن ذلك لا يصلح له، قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، الغنائم. وقع خلاف بين المسلمين حول الغنائم، لأن حكمها لم يكن قد شرع يوم ذاك. وقد حكى عبادة بن الصامت ما حدث قائلا: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه ذرة. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمع الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العلم: الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في نتائج يوم بدر. لقد أكرم الله عباده المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات، فقد روي أن عكاشة بن مصن قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب ليقاتل به، فإذا هو في يده سيف طويل شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به يوم ذاك وفي المعارك الأخرى التي شهدها بعد ذلك، وأخرها يوم اليمامة أحد أيام حروب الردة حين قتل شهيدا. وعندما رأى إبليس وكان في صورة سراقة ابن مالك ما تفعل الملائكة والمؤمنون بالمشركين، فر ناكرا على عقبيه حتى ألقى بنفسه في البحر. مصرع الطغاة أبي جهل وأمية ابن خلف والعاص بن المغيرة. ألف أبو جهل. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتواني حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجب منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا يصيب العدو منه زرة واشتغلنا به. فنزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين، أي بالتساوي. ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشركين فيها ما رواه البخاري، بل ووزعت على المشاركين فيها ما رواه البخاري عن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. وقد أسهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا لأعمال كلفوا بها في المدينة أو لأعذار مباحة، منهم عثمان بن عفان لأنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفاء في طريق العودة إلى المدينة، وأخذت الأسرى إلى المدينة. وقد أرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ليزف البشرى إلى أهل المدينة، وقد تلقوا النبأ بسرور بالغ مشهود من الحذر من ألا يكون مؤكدا. قال أسامة بن زيد: فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارة. ودهشت سودة رضي الله عنها عندما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل، فقالت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ألا متم كراما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى الله وعلى رسوله، أي تؤلبين؟ فقالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت. الأسرى. استشار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر الأسرى، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام، ورأى عمر قتلهم لأنهم أئمة الكفر. ونال الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، وهو قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكان أخذ الفداء حلالا في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء، إذ لا يجوز قتلهم ما داموا غير محاربين. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقد تبين فداء الأسرى، فمن كان ذا مال أخذ فداؤه 4000 درهم، وممن أخذ منه 4000 درهم أبو وداعة، وأخذ من العباس 100 أوقية، ومن عقيل بن أبي طالب 80 أوقية دفعها عنه العباس، وأخذ من آخرين 40 أوقية فقط. وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق سراح سعد بن النعمان ابن أكال الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء وكانوا يعرفون الكتابة جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فقد روى أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فجاء غلام يوما يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذحل بدر، والله لا تأتيه أبدا. وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض. فقد أرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاص ابن الربيع، فردوها لها وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء. وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لم يقدر على الفداء بأي شكل من الأشكال، منهم المطلب بن حنطب المخزومي وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الشاعر. ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق صراحهم جميعا بدون فداء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. وذلك لما قام به من حماية للرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من هجرته إلى الطائف ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في ترك فداء العباس قال: والله لا تذرون منه درهما. وذلك على الرغم من أن العباس ذكر أنه كان مسلما وأنه خرج مستكرها. وفي طريق العودة إلى المدينة قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء، قتله علي. وقتل عقبة بن أبي معيط بمنطقة عرق الظبية، قتله عاصم بن ثابت، ويقال قتله علي. وذلك لعداوتهما الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتلك نهاية الجبروت والشجاعة الزائفة. وعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعمر حين طالب بقتله: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. ولما قال عبد من عبيد حاطب: يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وكان لبدر الأثر العميق في المدينة وبقية حواضر وبوادي الجزيرة العربية. فقد استعان المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين، فانخذل اليهود وجاهروا بالعداوة، مما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة كما سيأتي. وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه، ونافق من أضله الله حفاظا على مصالحه الخاصة، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال حين ذاك: هذا أمر قد توجه، أي استقر، فلا مطمع في إزالته. ومن بين من عرف بالنفاق من أحبار اليهود بالمدينة زيد بن اللصيط، رافع بن حريملة، رفاعة بن زيد بن التابوت، سويد بن الحارث، سعد بن حنيف، نعمان بن أوفى بن عمرو وأخوه عثمان بن أوفى، سلسلة بن يرهان، كنانة بن سورية. ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشرك المدينة إضافة إلى عبد الله بن أبي بن سلول زوي بن الحارث، جلاس بن سويد وأخوه الحارث بن سويد، نبتل بن الحارث، مربع بن قوضي وأخوه أوس بن قيضي، حاطب بن أمية بن رافع، بشير بن أبيرق، أبو طعمة قزمان. وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه، ومات على النفاق من مات منهم. وستأتي أخبار كثيرة منهم ومواقفهم من الإسلام من خلال أحداث السياق.